إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذه الآداب من ذكر آداب كتاب الله جل في علاه، ووقفنا عند مسألة هجر القرآن، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بصور هجر القرآن. فالصورة الأولى ما يتعلق بهجر قراءته وتلاوته، وذكرنا المسائل المتعلقة بذلك. ثم كان العروج على الصورة الثانية من هجر القرآن، وما يتعلق بهجر تدبره وتأمله، وأشرنا كذلك إلى المسائل المتعلقة بذلك. وفي هذا اليوم إخواني في الله لا زال الكلام على ذكر نوع من أنواع هجر القرآن، ألا وهو هجر العمل به. ومعنى هجر العمل بالقرآن، وذلك بعدم القيام بتحليل حلاله أو بتحريم حرامه، وعدم الائتمار بأمره. فكونك يا عبد الله تفعل ذلك فهذا نوع من أنواع هجر القرآن كما سيأتي معنا. وينبغي أن نعلم إخواني في الله أن دين الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا بالعمل بتعاليمه وبشرائعه. ولهذا دائما ما نسمع في كتاب الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فدين الله يقوم بالعمل، فهو ليس ادعاء وليس عبارة عن قول باللسان مع الإعراض عن التعاليم والشرائع. ومن أعظم ما ينبغي أن نقوم بامتثال العمل به ما يتعلق بالعلم الشرعي، هذا الأصل وهذه بالجملة. فإن العلم كما قال سلفنا الصالح: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، أي أن العلم بركته وثباته واستقراره لدى صاحبه إنما يكون إذا قورن بالعمل. أما علم عبارة عن معلومات لا تتبع بعمل فهذا لا يثبت عند صاحبه. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ويؤيد هذا المعنى أدلة كثيرة، من ذلك ما جاء في السنن من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، ومن ذلكم: وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. فالعلم يا عبد الله الذي تتعلمه فإنك ستسأل عن العمل بمقتضاه. وألا وإن من أعظم العلوم التي ينبغي يا عبد الله أن تتداعى الهمة على القيام به والامتثال بأوامره والاجتناب لنواهيه ما كان من القرآن. فالأدلة كثيرة دالة ستأتي معنا في أن المرء المسلم لا يكون همه عند تلاوته لكتاب الله التلفظ فقط، وإنما يبتغي بذلك بعد التلفظ به التدبر فيه، وكذلك العمل بمقتضاه، العمل بمقتضاه. حتى نقل عن بعض السلف كمجاهد رحمه الله تعالى أنه قال في قوله سبحانه وتعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. يتلونه حق تلاوته أي يعملون به حق عمله. هذا المقصود بحقيقة التلاوة أن يتبع بالعمل، أن يتبع بالعمل. ولهذا عد جماعة من العلماء أن ترك العمل بأحكام القرآن يعد نوعا من أنواع الهجران، وممن صرح بذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو لما حكى لنا صورا من هجر القرآن قال رحمه الله تعالى: وهجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، هذا من أنواع الهجر، قال هجر العمل به. فمن وفق لقراءة القرآن إلا أنه لم يوفق للعمل بأحكامه وشرائعه وتعاليمه فليعلم أنه قد وقع في نوع من أنواع الهجران لكتاب الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس كذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إذ أنه عد من أنواع هجر القرآن هجر العمل به. فقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: أما مفهوم هجر القرآن فهو نوعان، مفهوم هجر القرآن فهو نوعان، قال: الأول هجر لتلاوته، والثاني هجر للعمل به، قال: والثاني أشد وأعظم، والثاني أشد وأعظم، أي أنك تبتلى بهذا النوع من أنواع الهجران، أنك لا تنهض بنفسك بالقيام بأحكام القرآن وبالعمل بأوامره وترك نواهيه. ثم قال رحمه الله تعالى قال: وهذا الذي يخشى على الأمة منه. وبماذا استدل رحمه الله؟ لماذا قال أن هذا مما يخشى على الأمة منه أن تبتلى بترك العمل بالقرآن؟ استدل بحديث الخوارج والذي وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. فقال رحمه الله قال: أنهم لا يعلمون به وإن عملوا به ظاهرا، ولكن القلوب منه خراب منه. انتهى كلامه رحمه الله. فاستدل رحمه الله تعالى على أن من أعظم ما يخشى على هذه الأمة أن تبتلى بترك العمل بما في القرآن، وبين حال الخوارج. فالخوارج كما وصفهم نبينا أنهم يقرؤون القرآن، هم ما هجروا وما تركوا، بل يتصفحونه ليل نهار صباح مساء، ولربما أفنوا أعمارهم وأوقاتهم في القراءة والانكباب على تلاوة القرآن. لكن هل هذا كان نافعا لهم؟ الجواب لا. لماذا؟ قال نبينا: لا يجاوز حناجرهم، أي لا يؤثر فيهم، فلا يظهر ذلك في سلوكهم. ولهذا كان الخوارج من أبعد الناس عن النجاة، حتى قال نبينا في تمام الحديث: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. توعدهم نبينا بالقتل والاستئصال، مع أنهم قراء لكتاب الله. لكن تعلم يا عبد الله، ليس العبرة بالقراءة، وإنما العبرة بما بعد القراءة من التأمل والتدبر والعمل بما فيه. ولهذا الذي قال به شيخنا شيخ المعثيمين قال: وهذا الذي يخشى على الأمة منهم. فعلينا عباد الله أن نعلم أن القرآن حقه أن يعمل به بأحكامه وشرائعه. ولنعلم إخواني في الله أيضا أن العمل بما في كتاب الله لا يعد من التكليف، بل هو حقيقة من التشريف، هو شرف، شرف لك يا عبد الله أن تعمل بما في القرآن. لأن القرآن إن قمت بأحكامه إلى ماذا جرك؟ إلى ماذا سيوطنك؟ سيوطنك يا عبد الله إلى معالي الأمور. من أخذ بتعاليم القرآن تمسك بما فيها من أحكام ومن أعمال ومن عقائد ومن أخلاق ومن آداب ومن سلوكيات، فليعلم حينها أن الله سبحانه وتعالى سيجعل له القبول والإجلال والإعظام والاحترام في هذه الدنيا وفي الآخرة. فالأخذ إخواني في الله في العمل بالقرآن هو في الحقيقة ليس تكليف، بل هو تشريف، شرف. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال إمام السعدي رحمه الله تعالى: قال يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى به يدعو بما فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأهداهم في جميع أموره. هذه النتيجة. تجد بعض الناس إذا سمع بمثل هذا مثل هذه المسألة من ضرورة العمل بما في القرآن، لو ربما وجد في نفسه مشقة وشدة وحرج، ورأى أن هذا من التكليف. لا يا عبد الله، بل هذا تشريف، لأنك في الحقيقة إن عملت بأحكام القرآن ستجد أنك على أحسن حال. ومن هنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين لما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا أجابت؟ أجابت بإجابة جامعة مانعة فقالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تحريه وتمسكه بما في القرآن من آداب ومن سلوكيات ومن أخلاق ومن معاملات، أصبح كأنه صلوات ربي وسلامه عليه كأنه قرآنا يمشي بين الناس، كأنه قرآن يمشي بين الناس عليه الصلاة والسلام. هذا حاله، لأن من تمسك بالقرآن أصبح على أحسن حال. إذا كان هذا حال نبينا، فماذا عسى أن نقول عن أحوالنا إن سئلنا عن أخلاقنا وعن آدابنا؟ وللأسف نجد من أنفسنا أننا قد أعرضنا عن كثير مما جاء به الكتاب والسنة، وخاصة في أحكام القرآن بما جاء في كتاب الله من الأخلاق والآداب. كثر فينا الكذب والغش والنميمة وإساءة الظن وغير والاحتقار والاستخفاف والاستهزاء من غيرها من الأخلاق التي ذمها ربنا في كتابه ونحن نعمل ونتأسى بها. فالحاصل إخواني في الله أن العمل بما في كتاب الله إنما يهدي إلى معالي الأمور. وقد كان هذا من دأب سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يعتنون بالعمل بما في كتاب الله عناية عظيمة، حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح. فكان هذا من دأبهم ومن هديهم، أنهم كانوا إذا مرت عليهم 10 آيات توقفوا عندها، علموا منطقها والإقامة لحروفها ومبانيها، ثم اشتغلوا بمعرفة معانيها، وقد مر معنا المسائل المتعلقة بمعرفة معاني القرآن، ثم ما نحن بصدده القيام بالعمل بمقتضى هذه الآيات. اشتغلوا بالعمل بهذه الآيات، وهكذا سر، كلما أضافوا 10 آيات كلما استغرق ذلك منهم العلم بمعانيها والعمل بما فيها. فهذا ماذا ولد فيهم؟ ولد فيهم إخواني في الله أن وجدنا أن الحفاظ لكتاب الله قليل، كما صرح بذلك العلماء من المحدثين ومن المؤرخين، كما جاءت بذلك الآثار الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يحفظ من الصحابة من القرآن إلا النزر اليسير، حتى بعضهم جعلهم عدهم بأصابع اليد الواحدة، وبعضهم جعلهم بأصابع اليدين 10، ومنهم من زاد قليلا، دلالة على أن الحفاظ للقرآن كانوا قليل. من أين جاء القلة؟ هل لأنهم ما عندهم حافظة؟ لا، ما أحد يستطيع أن يحفظ كحفظ الصحابة، بل كان العرب بشكل عام عندهم من الحفظ ومن السليقة في حفظ المحفوظات ما له نظير. طب لماذا ما حفظوا القرآن؟ لأنهم كانوا يعلمون، ليس العبرة الحفظ والإتمام قبل العمل، فكانوا ينشغلون بحفظ ماذا؟ بالعمل بالقرآن، ولو أن ذلك أدى إلى التأخر في ختمهم وإتمامهم. وهذا أدى كذلك أن الواحد منهم لربما يتأخر في حفظ سورة من سور القرآن، حتى قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان الفاضل من أصحاب رسول الله لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزقوا العمل بالقرآن. بل ابن عمر يذكر أنه أخذ على حفظ سورة البقرة سنوات. قد يقول قال: عجيب، ابن عمر سنوات؟ نعم سنوات. قد يقول واحد: أخي أنا حفظت خلال شهر الله الحمد في الإجازة حفظت سورة البقرة. أنت تحفظ حفظ، لكن هو ما يحفظ فقط، الحفظ والعمل، الحفظ مع المعنى، الحفظ مع التفسير. فكان الوقت يستغرق منهم زمنا طويلا في إتمام السورة، لأنهم كانوا يشتغلون بما هو أعظم من الحفظ، ألا وهو العمل بما فيه. فهذا كان إخواني في الله من دأب سلفنا الصالح. وبالمقابل إخواني في الله، فلنعلم على أن الأدلة كما أنها قد جاءت بالحث والدفع والترغيب على الإقبال على العمل بما في القرآن، فبالمقابل جاء من الوعيد ومن التهديد الأكيد على من هجر العمل بالقرآن. فمن ذلك ما جاء في البخاري من حديث سمرة عندما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا التي رآها في منامه وهي من وحي السماء، قال: فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه. أي هذا الرجل قائم وذاك مضجع عنده، فهذا القائم معه صخرة فيهوي بالصخرة على رأس هذا النائم على قفاه، قال: فيشدخ به رأسه، قال: فإذا ضربه تدهده الحجر، أي تدحرج الحجر من أثر اللطمة والسقطة على رأس هذا النائم، فإذا تدهدأت الحجر قام هذا القائم فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إليه حتى يلتئم رأسه. أي هذا الرجل الذي قد هو ليس بنائم لكن على هيئة النائم مضجع، يرجع رأسه إلى ما كان عليه، فيقوم هذا الرجل فيعود مرة أخرى إلى ضربه، وهكذا يفعل به، يشدخ رأسه المرة الأولى والثانية والثالثة إلى أن ماذا؟ يستكمل عذابه الذي قرر وقدر عليه. فقال نبينا وهو يسأل عن فعلة هذا الرجل الذي استحق به هذه العقوبة، فقال: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، ولم يعمل فيه بالنهار. فدل ذلك على أن القرآن يا عبد الله حقه أن يعمل، يعمل بأحكامه وبشرائعه وبما جاء به ربنا سبحانه وتعالى من شرائع. وأيضا من الوعيد ما جاء في السلسلة الصحيحة من حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، ثم قال: ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن فإذا قرأوه قالوا: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا ومن أعلم منا. أي وصلوا وظنوا أن هذه المرحلة من قراءة القرآن هي الأتم وهي الأكمل وهي الأعلى، فقالوا: من أقرأ منا ومن أعلم منا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار. فليس العبرة يا عبد الله أن تقرأ القرآن وأن تنتهي منه بكماله وتمامه وأنت قد خرمت ما أمر الله جل وعلا به، حتى قال بعض السلف: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه ليس متمثل، ما تمثل بأحكام. ربما تقرأ في آيات تحريم الربا وأنت يا عبد الله لك من الأرصدة الكثيرة التي ملئت بها البنوك الربوية، ما الفائدة أنت تقرأ بهذه الآيات وأنت لم تعمل بآيات القرآن؟ أو رجل تمر عليه التحريم لماذا؟ لفاحشة الزنا وهو لا يزال واقع في الزنا بأعراض المسلمات. أو ذاك الذي يقرأ الآيات التي فيها الأمر بالصلاة وهو متهاون متكاسل متقاعس، لربما ما يصلي إلا الجمعة إلى الجمعة وبقية أيام الأسبوع ما يعرف لله ركعة. فهذا القرآن ليس، هذا القرآن يا عبد الرحيم حينها سيكون حجة عليك، حجة عليك، وأولئك هم وقود النار كما جاء في ذلك الأحاديث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو مما نختم به هذا المقام، قال: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم يكن هذه همة الحافظ لم يكن من أهل العلم والإيمان. فهذا إخواني في الله النوع الثالث من أنواع هجر القرآن، وهو هجر العمل به وبأحكامه. وبقي هناك النوع الرابع والخامس، نرجي الحديث عنها في دروس قادمة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.